روي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بعدما صلى بذي الحليفة في المسجد حتى استوت به دابته على البيداء فأهل بالتوحيد:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
يبين لنا معاني الحج،
معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج،
معاني الحج.
إخراج
ماجد بن راشد الدباس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يتعلم الإنسان من الحج أن يحفظ جوارحه من معاصي الله ومما نهى الله عز وجل عنه، فيعود نفسه على حفظ جوارحه من معصية الله، كما أنك مأمور بحفظ جوارحك من أنواع المعاصي في الحج، فهكذا في بقية حياتك. فهذه جارحة العين يجب عليك أن تحفظها من معاصي الله، فمن ثم لا تنظر بها أي نوع من أنواع المحرمات، فلا تنظر إلى عورات الآخرين، ولا تنظر إلى صور النساء ولا في وجوههن. احفظ بصرك تقربا لله عز وجل وامتثالا لقوله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. عندما يشتكي الناس أنهم لا يجدون الحلاوة في أداء صلواتهم، ولا في صلاة الليل، ولا في مناجاة الله عز وجل، فنقول إن منشأ ذلك أنك قد أدميت قلبك بالنظر الحرام، والله جل وعلا يعلم جميع أحوالك ولا يخفى عليه شيء من شأنك، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هكذا أيضا جارحة اللسان، فإن المحرم يجب عليه أن يتعاهد لسانه وأن يصونه من أنواع المحرمات، فإن الله تعالى قال: فلا رفث، والرفث أوله حديث الإنسان عن أمور النساء وعن أمورهن، فكل ذكر محاسنهن أو التشبيب بهن أو الغزل بهن كله ممنوع أن يقوله أو أن يتكلم به المحرم في أثناء حجه وإحرامه، وذلك لأن الله عز وجل قد أمرك يا أيها الحاج أن تحفظ لسانك من الرفث. وهكذا المؤمن في كل حياته يجب عليه أن يحفظ لسانه من كل أنواع المعاصي، فلا نقول على الله بلا علم بأن نقول هذا جائز وهذا حرام بدون علم وبدون دليل، ولا نكذب على رسول الله، ولا نستهزئ بعباد الله، ولا نلقبهم بالألقاب التي لا يرضونها، ولا نغتابهم بذكر معايبهم. عندما يجلس الناس يتفكهون بذكر معايب الآخرين، فإنهم يقدمون على باب محرم من المحرمات. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره بالصفات التي يتصف بها. فعندما تذكر عن إنسان بأنه يفعل فعلا من المعاصي تكون قد اغتبته، ولو كان يفعل ذلك حقيقة. عندما تذكر الرؤساء، عندما تذكر الأمراء، عندما تذكر كبار الموظفين بمعصية هي فيهم، فهذا من أنواع الغيبة. عندما تذكر التجار أو تذكر المدرسين أو تذكر الزملاء بشيء من المعايب التي توجد فيهم، تكون قد دخلت في باب الغيبة التي هي عدم حفظ للسان من معاصي الله. هكذا يجتنب المسلم سب الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. كذلك يحفظ المؤمن سمعه من السماع المحرم، فكما أن المحرم في أثناء إحرامه يجتنب سماع الأصوات المحرمة، هكذا المسلم في كل حياته يجتنب السماع المحرم. فلا يستمع المسلم المعازف، ولا يستمع للغيبة، ولا يستمع إلى حديث النمام، ولا يستمع لأولئك الذين يكذبون على الله عز وجل. وهكذا لا تستمع يا أيها المؤمن لأحاديث الغيبة، بل رد عن عرض أخيك، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كذلك الحاج والمحرم يجتنب كل معصية تتعلق بيده، فلا يأخذ بيده شيئا من المحرمات. هكذا أيضا بالنسبة للمسلم في كل حياته يجتنب مد يده إلى ما لا يحل له. وهكذا في حال الإحرام يجتنب الحاج والمحرم أن يمشي بأقدامه إلى أمور محرمة، فيتعود من ذلك إمساك قدميه عن الذهاب إلى مواطن المحرمات. فإن الحج مدرسة يدرس منها الإنسان ما يكون سببا من أسباب إصلاح حياته كلها، وذلك أن الإنسان عندما يقدم على هذه المواطن يحرص العبد المؤمن أن يكون كسبه فيها كسبا مباحا حلالا، لتكون نفقته مما ترضي رب العزة والجلال، ليقبل منه الحج. وهكذا يتعود المسلم أن يكون كسبه كله من حلال، ليكون مأكله من الطيبات، وأن تكون نفقته كلها من حلال، لأن المال الحرام يوبق على صاحبه ويبعد بركة ماله وتصرفاته. كذلك في الحج يحرص المسلم على حفظ جوارحه من إيذاء الآخرين، لا يضربهم، لا يرفع الصوت عليهم، لا يقوم بإيذائهم بأي نوع من أنواع الأذى، لا يدفع حتى ولو كان هناك زحام. فيحرص الإنسان على عدم إيذاء الآخرين حتى في مواطن الزحام، في طواف أو في طريق أو في غيره. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ثم يتعود المسلم ألا يؤذي الآخرين في كل حياته. وفي المقابل يتعود الإنسان من الحج
أن يستعمل جوارحه كلها بالطاعات، بل أن يشغل جميع جوارحه بطاعة الله عز وجل ذكرا وتلبية وحديثا طيبا وسماعا للكلام الطيب والمواعظ الحسنة، ليتعود الإنسان بعد الحج على استعمال جوارحه في طاعة الله عز وجل. أيها المسلم، إنما أعطاك الله عز وجل هذه الجوارح لتطيع الله عز وجل بها لا لتعصيه بها، فاستعمل جوارحك في طاعة الله عز وجل لتكون مفلحا فائزا ممن أدى شكر الله على هذه النعم. إن من الجوارح جارحة الفرج، فعليك أن تحفظها من معصية الله عز وجل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بارك الله لي ولكم في كل أمورنا، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على حفظ جوارحنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
بيّن لنا معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج
أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.